الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 25 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. أمامي بعض الأسئلة الدرس الماضي أو الذي قبل، لا أدري. يقول أحد الإخوة: ذكرت أن الهدف من الذكر باللسان إنما هو إشراق القلب، ما قلنا إشراق القلب، إنما هو يقظة القلب، أن يبقى القلب متيقظاً لمراقبة الله عز وجل، هذا ما قلنا. فهل يعني هذا أنه إذا شعر الإنسان بصفاء قلبه دون ذكر فله أجر أكثر من ذكره باللسان؟ إذا أصبح هذا الإنسان بدون أن يحرك لسانه بذكر الله قلبه دائما يتذكر الله، فهذا هو ذاكر. لا نقول هذا الإنسان أفضل من الذاكر، لأنه هو نفسه سيد الذاكرين. الله عز وجل يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جهر من الخمر بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. كلمة إشراقة القلب نستعملها، قلنا المراد بذكر اللسان يقظة القلب إلى مراقبة الله. فإذا كان الإنسان بدون أن يحرك لسانه دائما مع الله، إذا رأى أي شيء يتذكر بذلك الله، فهذا هو سيد الذاكرين. وهذا آخر يقول: أنت استشهدت بقول الإمام الشافعي عندما قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يقول اليوم العلم المعاصر بموجود أكثر ما يناله الأجانب، فنحن نجد أن علماء الغرب كلهم هم الذين يقودون الحضارة ويخترعون ويبدعون بهذه العلوم التي نراها، وهم مرتكبون المعاصي، فكيف ذلك؟ الجواب: أولا، الإمام الشافعي لم يتحدث فيما تحدث عنه عن العلوم التقنية أو العلوم الطبية أو الهندسية أو الفلكية أو نحو ذلك، وإنما كان يتحدث عن العلم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. هذه العلوم التي يسأل عنها الأخ السائل هي التي عبر عنها بيان الله بقوله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا ليس علما، والعلم هو ذاك الذي يثمر الخشية ويثمر القرب من الله سبحانه وتعالى. ولي في هذا كلام طويل ذيل مفصل، لا أستطيع أن أفتح ملفه الآن في هذه الدروس. ذكرته في كتابي منهج الحضارة الإنسانية في القرآن. نعم، فإذا أحب هذا الأخ أن يزداد معرفة بما أقول فليرجع ليجد تفصيل هذا الكلام. ذكرت في الدرس الماضي أن الغيبة لا يغفرها الله إلا إذا عفى صاحبها عن المغتاب، وعلى هذا فهل يجب الاعتذار وطلب الصفح عن كل غيبة وهي كثيرة بحيث لا تحصى، وحتى لو أدى ذلك إلى مضرة أو أذى جراء مراجعة أحد الناس بالغيبة؟ أولا، أنا هذا الكلام نقلته عن كل علماء الشريعة، لا خلاف في ذلك، لأن حقوق العباد لا يسامح الله فيها إلا إذا سمح العباد، هذا لا خلاف فيه. والغيرة من غيرة الإنسان للإنسان فيه هدر لحقوق الإنسان. نعم، فإذا اغتبت زوجا من الناس وأردت أن يصفح الله عنك ينبغي أن تستسمحه، وإذا اغتبت عشرة ينبغي أن تستسمح عشرة، عشرين عشرين شيء طبيعي. يعني افرض أنك سرقت مال عشرة أشخاص، أما ينبغي أن تعيد هذا المال إلى العشرة؟ فإن كانوا عشرين تعيد إلى العشرين، إن كانوا مئة تعيد إلى المئة. لكن ها هنا شيئان. الشيء الأول، إذا أردت أن تستسمح وتطلب الصفحة من الذي اغتبته، هل يجب أن تقول له إنني سببتك وقلت عنك كذا وكذا وكذا؟ لا، يكفي أن تقول له أرجو أن تسامحني لأن لساني تحرك بالغيبة في حقك. إذا قلت له هذا وسامحك انتهى الإشكال، انتهى الإشكال. يعني المطلوب أن يصفح عنك، لكن إن لم يصفح عنك إلا إذا ذكرت له الشيء الذي انتقصته به فهذا من حقه، هذا من حقه. الشيء الثاني، الإنسان في بعض الأحيان يغتاب كثيرين، يعني هذه ديدنه ناس مع الأسف، حتى من المصلين حتى من المتدينين، هوايتهم إذا جالسوا أصدقائهم وزملائهم بعد عشر دقائق من الجلسة يبدأون بالغيبة. طيب عندما يعود الواحد من هؤلاء إلى ذاكرته لإحصاء الذين اغتابهم يجد أنه لم يعد يعرفهم من الكثرة، لا يعرفهم. ما الحل؟ الحل هنا أن تستغفر الله لهم. إذا لم تعرفهم من هم، ادعو الله لهم في السر واطلب لهم من الله المغفرة، ولعل الله عز وجل يجعل ذلك في مكان الصفح. وأخسان يقول: قلتم في الاثنين قبل الماضي أن ذكر في حقيقته أمر يتعلق بالكيفية، فلماذا والحالة هذه كان رسول الله يقيد ذلك بالعدد؟ وهل لهذا للأعداد بركة خاصة أم أن هذه الأعداد تمثل الحد الأدنى للذكر؟ يبدو أن هذا الأخ نفس السائل اللي سأل سؤال قريب من هذا في المرة الماضية. أولا، ما قلنا إن الذكر يتعلق بالكيفية، بالكيفية والكم. سبحان الله، كيف الباري عز وجل قال: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هي كمية، هي قبل طلوع الشمس ينبغي أن تذكر، وقبل غروب الشمس ينبغي أن تذكر. هذه ليست كيفية، هذه كمية. يعني ينبغي أن يكون ذكرك موجودا في هاتين الحالتين. والذكر عبادي، والعبادات تؤخذ كما وردت. فالباري سبحانه وتعالى طلب منا أن نستغفر في الأسحار. لا نقول طيب لماذا طلب منا أن نستغفر في الأسحار؟ يعني لو استغفرنا في المساء بدلا من الأسحار أليس أفضل؟ هذا الحكم لا يتعلق بمعاملة تدور على مصالح العبادة الدنيوية، هذه عبادة. والعبادات تؤخذ كما وردت. أمرني الله أن أشغل وقت السحر بالاستغفار، إذن أفعل ذلك. أمرني أن أشغل ما بين سنة الفجر وفريضتها بالتسبيح، إذن أشغلها بالتسبيح. أمرني أن أشغل ما بعد ذلك بالتهليل لا إله إلا الله، أفعل ذلك. لماذا ربط هذا بذاك؟ عبادة. لماذا قال لي رسول الله تسبح الله في اليوم 100 مرة؟ طيب لماذا 100 مرة؟ ليش مو 50؟ ليش مو 200؟ ليش مو 150؟ لو كانت المسألة عبارة عن بين الوفاء ومعامله ماديه لمصالح دنيويه لارتبطت المساله بالمصالح الدنيويه، لكنها عباره عن عباده. والا قلنا لماذا كان الطواف حول البيت سبعه اشواط؟ يعني لماذا ما كانت ثمانيه؟ لماذا لم تكن خمسه عشر مثلا؟ لا المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأنها عبادة. لماذا كان طواف حول الكعبة بحيث يكون يسار الإنسان إلى الكعبة المشرفة؟ كان الظاهر يقتضي أن يكون اليمين إلى جانب الكعبة. عبادة يا أخي عبادة. أما أن تفتح لي هذا المجال تقول ما المقصود بالعدد؟ يمكن المراد التكسير، يمكن يعني المراد أقل شيء لازم يكون 100. هذا الباب لا يمكن لإنسان متبتل عابد أن يفتحه إطلاقا. هذا اسم التمرد على التعبد، والتعبد يتناقض مع التمرد. هذا ثاني سؤال عم يسألني هذا الأخ غريب. حديث صحيح في صحيح مسلم، نعم، الكمية مطلوبة في الأذكار والكيفية مطلوبة. الكم والكيف معا. نعود إلى درسنا الجديد. ننتقل من الحكمة الثالثة عشرة التي أعتقد أننا وصلناها حقها إجمالا، لننتقل إلى الحكمة الرابعة عشرة. يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الكون كله ظلمة، وإنما أناره ظهور الحق فيه. فمن رأى الكون ولم يشهده، أي لم يشهد الحق جل جلاله، فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده، فقد أعوزه وجود الأنوار، وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. هذه هي الحكمة الرابعة. هذه الحكمة أيها الإخوة هي عبارة عن حصيلة مكثفة لقول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، إلى آخر الآية. وتفسير هذه الحكمة إذا أردنا أن نفسر القول فيها طويل الذيل، ولكن كما قلنا بالنسبة للحكمة التي قبلها نحاول أن نشرح ونبسط مع القدر الذي لا بد منه من الإيجاز. يقول أولا هذه الفقرة الأولى: الكون كله ظلمة، وإنما أناره ظهور الحق فيه. أي هذه المكونات التي تراها الموجودة كلها، بما أن الله سبحانه وتعالى هو مبدعها وهو موجدها وخالقها، فإن النور متسرب إلى كل أجزاء هذه المكونات. ذلك لأن هذه المكونات لم توجد بذاتها، وإنما كان وجودها بإيجاد الباري سبحانه وتعالى. وما دام الباري عز وجل هو الموجد لها، بل لا يستمر وجودها إلا باستمرار قدرة الله في مدها لحظة فلحظة فلحظة بالوجود، نظرا لذلك كل جزيئة في هذا الكون، كل ما تراه عينك في هذا الكون، فإن النور متعشش، إنجاز التعبير، أو متسرب إلى داخله بكل كل جزيئاته. فيما يتعلق بالظاهر وفيما يتعلق بالباطن، الأشياء التي تراها عينك إنما ترى فيها النور الذي اصطبغت به، والعين هي الأداة لهذا الاكتشاف أو لهذه الرؤية. نعم. والنور الذي في الكون نوران، نورا ترصده العين ونورا يرصده العقل، وكلاهما في الواقع نور. فنتحدث أولا عن النور الذي ترصده العين. ما هو الشيء الذي ترصده العين؟ المحسوسات، الأجرام السماوية الأرضية وما بينهما، هذه المخلوقات كلها بمختلف أشكالها، هذه المخلوقات التي تراها، النور ممتزج امتزاجا كليا بكل أجزائها. أرأيت إلى الجمر؟ الجمر لا وجود له إلا بوجود الشعلة الداخلة فيه والسارية في أجزائه. هذا الجمر الله لا وجود له إلا بوجود الشعلة. عندما تخضو هذه الشعلة وتغيب، يغيب الجمر أيضا ويتحول إلى رماد، والرماد بعد قليل يتحول إلى هباء. وهذا المثال دقيق فيما أقول. أي شيء مما تراه عينك، النور يسطع على ظاهره ومتغلغل في داخله. وأنا هنا أتحدث حديث علمي قبل أن أصل إلى القرار الدين الإيمان الذي يقرره كتاب الله سبحانه وتعالى ويلفت نظرنا إليه ابن عطاء الله. فأنت عندما تنظر إلى الأشياء في ظاهرها، لولا النور الذي ينعكس إليها لما رأيتها إطلاقا. فبواسطة الأشعة التي تنعكس من الشمس إلى هذه الموجودات فتجللها بالنور ترى هذه الأشياء. ثم إن عينك التي بها ترى الأشياء لو لم يكن في داخلها نور بواسطته ترى الأشياء التي أمامك لا تستطيع أن تراها. يعني أنت بالنور ترى والنور أيضا ترى، فأنت بواسطة النور تبصر، والشيء الذي تبصره أيضا، هذا الشيء الذي تبصره أيضا النور متغلغل فيه وداخل في قوامه. كثيرون هم الذين يتصورون أن الإنسان عندما ينظر إلى جدار أبيض أو إلى بستان مخضر، نعم، يظن أن هذا النور إنما هو هذا الشيء الذي يراه، واللون هو لون هذه الخضرة. لا، في الواقع أن هذا اللون الذي تراه إنما رأيته بواسطة نور مخبوء في بؤبو عينك. نعم. ولذلك نقول إن هذه الأجفان وجدت بهذا الشكل كي يحصر هذا النور المخبوء في بؤبو عينك، فيعينك على رؤية الأشياء التي تراها أمامك. والعلماء قديما تساءلوا، قالوا يا ترى الألوان التي نراها هل هي موجودة في داخل أعيننا وتنعكس على الأشياء، أم هي موجودة في الواقع على الأشياء وتنعكس من الأشياء إلى أعيننا؟ مسألة فلسفية طويلة الذين ذكروها ولا نقف عندها. المهم أن نعلم أن عينك لا تبصر الأشياء إلا بواسطة النور الكامن في داخل هذه الحدقة، ولا ترى الأشياء إلا وهي منورة أيضا في ظاهرها وباطنها. طيب. الظاهر هذا النور الذي نراه، نعم. الباطن هو ما نعلمه، يعني تعلمونه أو يعلمه الكثير منكم، من أن هذه المادة إذا اخترقت جزيئاتها تراها عبارة عن إلكترونات، تراها عبارة عن إشعاعات. هذه الإشعاعات متجمعة هي التي تشكل ما نسميه بالمادة، ولذلك المادة تنتهي بعد التدقيق في ذاتها إلى طاقة، والطاقة هي هذه النور، هذا الإشعاع الذي نسميه النور. هذه المواد التي تراها عينك أيا كان نوعها مجللة بالنور الهابط إليها من الشمس وأمثالها، والنور داخل في قوامها أيضا لأنها في الحقيقة عندما تصدر غورها تجد أنها عبارة عن طاقة، وهذه الطاقة عبارة عن إشعاع، وهذا الإشعاع هو ذاته النور الذي نتحدث عنه. فلو فرضنا أن هذا النور استمل واستخرج من المادة فإن المادة تصبح كالرماد بالنسبة للجمر الذي ذكرناه الآن. قلنا الجمر إذا اختفى منه نوره، اختفت منه شعلته، معنى ذلك أنه ذاب، انتهى، يتحول إلى ماذا؟ إلى رماد، والرماد تذروه الرياح فلا يصبح لا شيء. الشيء الذي تقوم به المادة وتتكون بواسطته هو هذا النور. نحن الآن نشرح مقدمة كلام ابن عطاء الله، والنتيجة مهمة جدا في هذا الصدد. هذا هو القسم الأول من النور، كل النور قسمين، قسم ترصده العين وقسم آخر يرصده العقل. النور الثاني في الكون هو عبارة عن الحقائق الكونية المبثوثة أمامنا ومن حولنا وفوقنا وتحتنا في هذا الكون المحيط بنا. هذه الحقائق الكونية تقابل العقل، كما أن هذه الأجرام المادية تقابل العين. العقل كيف يدرك الحقائق الكونية؟ كل الأمور مثل 1+1=2، مثل القضايا المنطقية، مثل القضايا الفكرية المختلفة التي تبصرنا بالماضي السعيد، تبصرنا بالحاضر أمامنا، تبصرنا بالمستقبل. نعم، مصير الإنسان، أفكاره، كيف ندركها؟ ندركها بواسطة العقل. العقل بالنسبة لها كالعين بالنسبة لهذه الأشياء المادية. في داخل العقل نور، كما أن في داخل هاتين العينين أيضا نور. بواسطة النور الموجود في داخل عقلك، سواء قلنا العقل يشرق على الدماغ أو قلنا كما يقول البعض يشرق على القلب، لا فرق، نور به تستطيع أن تدرك حقائق الأشياء. إذن الكون كله بمرئياته ومعقولاته، بحسياته ومعنوياته عبارة عن نور، يعني أن النور هو قوام هذه الأشياء كلها، إلا أنه نور ترصده العين أو نور يرصده العقل. وكما أن العين لا يمكن أن ترى الأشياء إلا بنور في داخلها، فكذلك العقل لا يمكن أن يرى الأشياء إلا بنور يقيم في داخل ما نسميه العقل. هذه الأشياء المعقولة التي نراها، بعض منها مشترك لإدراكه العقل المجرد، والبعض الآخر يشترط لإدراكه إلى جانب العقل المجرد نور آخر يدعمك من عند الله سبحانه وتعالى. هذا النور الآخر هو الذي يسمى الوحي، الخبر الإلهي الآتي من عند الله سبحانه وتعالى. إذن فعلا كما قال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، الكون كله ظلمة. إذا قلنا ظلمة يعني لا شيء، وإنما أناره وجود الحق فيه. وجود الحق أي وجود الله سبحانه وتعالى، أي أن الله هو نور السماوات والأرض ونور عقلك الذي يعي ونور بصرك الذي يبصر. بدون هذا النور لن تدرك شيئا ولا يوجد شيء. بدون هذا النور لا يوجد شيء، وبدون هذا النور في عينك وفي عقلك لن تدرك شيئا إطلاقا. ومن أين يأتي هذا النور؟ يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. ما نقول أكثر من هذا، نقول ما قاله الله عز وجل. الله هو ذات نور السماوات والأرض. كثيرون هم الذين إذا سمعوا هذا الكلام ربما اغتابوا، وربما يعني أرادوا أن يقفوا أمام مزيد من الأدلة على هذا الذي نقول. الواقع أيها الإخوة الأمر بسيط جدا 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 بمقدار ما هو يعني معقد فيما يخيل إلى بعض الناس، لأن كثيرا منا لا يلتفت إلى هذه الحقيقة. أجل، أنت عندما تحاول أن تدرك أمرا من الأمور، عندما تحاول أن تحلل ظاهرة، عندما تريد أن تحلل تربة، عندما تريد أن تدرس مسألة من المسائل، بواسطة ماذا تدرسها؟ بواسطة عقلك. نحن نقول العقل ونقف عند هذا الحد، لكن هذا العقل الذي به تدركه لو لم يكن في داخله نور مثل النور الذي في عينك لم تستطع أن تدرك من هذا الشيء الذي تدرسه لا صغيرة ولا كبيرة. هنالك نور قذف في عقلك، بهذا النور تستطيع أن تعرف ما تريد أن تدرسه أيا كان هذا الشيء. طيب، قد يقول فينا قائل ولكني لا أرى هذا النور، من أين لي الدليل عليه؟ كلمة يقولها العلماء والربانيون يقولون شدة الظهور حجاب. أنا أضرب مثلا، عندما لا أستطيع أن أبصر الإخوة الذين أمامي، أو لا أستطيع أن أقرأ هذا الخط إلا إذا وضعت النظارة. طيب، بواسطة النظارة أقرأ. عندما تكون النظارة أمام عيني وبمقدار صفائها لا أبصرها. يشترط لكي أبصر بها أن لا أبصرها. بالعكس، عندما أبصرها تصبح حاجزا بيني وبين هذا الخط الذي أقرأه، وليس كذلك؟ فأنت عندما تضع نظارتك على عينيك وتنظر بهما إلى الدنيا لا تراها، لا ترى النظارة إطلاقا، بل لا تحس إلا بما تريك النظارة إياه. ولو فرضنا أنك رأيت النظارة، فمعنى ذلك أنها قد أصبحت مليئة بالغبار، والغبار يحجزك عن الشيء الذي وراءه، وعندئذ ترى النظارة ولا ترى ما بعدها. العقل أو نور العقل الذي جعله الله منسكبا في كيان الإنسان مثل هذه النظارة. فالغبي عندما يفكر بالأشياء ويدركها ويعرفها يقول أنا أدركتها بنفسي، أنا بذاتي عرفت، ويفلسف العقل عن طريق الدماغ، يعتقد أن الدماغ هو كل شيء، وأن حجيرات الدماغ هي مصدر الدراية والعقلانية وما إلى ذلك، وهذا من الغباوة بمكان. الأمر ليس كذلك. نعم، الدماغ مثل هذا الجدار لا يفعل شيئا، لكن عندما ينعكس عليه نورا مهمة هذا النور أن يجعلك تخترق المشكلات لمعرفتها، تخترق المسائل الرياضية لتحليلها، تخترق القضايا الفلسفية لحلها. عندما يسكب الله في دماغك هذا النور عندئذ تدرك هذا النور بالنسبة للدماغ يصبح كهذه النظارة بالنسبة للعين، والعين تماما نفس الشيء. أنا مهما أردت أن أفلسف العين، أتحدث عن الحدقة والقرنية والشبكية وما إلى ذلك وكيفية انعكاس الأشياء من المخيخ إلى العين وهكذا، مهما حللت ذلك هذا صورة، هذه صورة، هذا مظهر، هذا مثل حجرات الدماغ. الشيء الذي يجعلك ترى ليس هذا، هذا عبارة عن الشكل، هذا عبارة عن الشاشة التي تنعكس عليها الصور المتحركة. أما الشيء الذي يجعلك ترى بواسطة هاتين العينين هو النور الذي يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع أن يعلم كلها. هذا النور أنت لا ترى، أنت ترى العين، حدقة العين وما يقوله الأطباء عن العين وما إلى ذلك، وبإمكانك أن تدرس العين في دراساتك التشريحية، كل هذا ترى، ولكن أين أنت من النظارة التي هي سبيل رؤيتك؟ والنظارة ماذا نعني بها؟ النور الذي ينعكس من عند الله عز وجل على عينك. بهذا النور ترى الأشخاص وترى السماوات وترى الأراضي تماما. وبالنور الذي يعكسه الله على دماغك تدرك الحقائق، تدرك أسرار الأشياء، تتعلم ما كنت تجهل. نعم، إذن ما النتيجة التي انتهينا إليها أيها الإخوة؟ النتيجة التي انتهينا إليها أن المكونات بحد ذاتها قبل أن نراها دعامتها النور، ولا وجود لها إن انفصل عنها النور، لأن كل جزيئات المادة كلها عبارة عن طاقة، عبارة عن إشعاعات، أي النور متغلغل في أحشائها. طيب، إذن لو فرضنا أن هذا النور انفك عنها لتحولت المادة إلى هباء ولرأيت أن هذا الشيء. الأداة التي بها ترى الأشياء نور، لولا النور الذي هو كالنظارة التي تضعها أمام عينيك لم ترى شيئا من هذه المكونات. كذلك العقل لا تقف عند الدماغ، لا تقف أمام ما يقوله علماء الغرب أن الدماغ كذا، وإذا أصاب الدماغ عطب التفكير يهتز ويصبح كذا وكذا إلى آخره. هذا عبارة عن كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. والله لو أن هذا النور الرباني انفصل عن الدماغ لن يؤدي الدماغ أي وظيفة من الوظائف التي يؤديها اليوم إطلاقا. ينعكس نور من عند الله على الدماغ فيؤدي الدماغ وظيفته ويدرك الأشياء كما ندركها الآن. وقال لي أحد الملاحد يوم من الأيام، قال نحن نلاحظ أن الإنسان المجنون سبب جنونه أن دماغه أصابه عطب، والإنسان العبقري جدا جدا عندما نحاول أن نتلاعب بحجيرة من حجيرات دماغه نجد أن تفكيره اهتز. إذن التفكير عملية مادية. قلت له عندما تضع الشاشة أمامك هنا ويكون جهاز الإرسال هناك، نعم، وتشغل جهاز الإرسال الذي قد استقر في أقصى ذلك الجدار. تنعكس الصور على هذه الشاشة وترى الأمور وترى الصور تماما تتحرك بكل معنى الكلمة. هل هنالك طفل أو كبير، صغير، مثقف غير مثقف، مهما كان غبيا، يعتقد أن مصدر هذه الصور الشاشة؟ كلنا نعلم أن الصور تنعكس على الشاشة، ولكن مصدرها جهاز الإرسال. طيب إذا واحد قام مثل حكايتك، تعالوا شوف وحلع بجلكم الشاشة، شوفوا شلون الصور بتفسد. لعبنا بالشاشة شوي، نعم جعلكناها وقامت الصور فعلا ما عاد تبينت. شوفوا شلون معناتها الصور عم تنبثق من الشاشة. هذا دجال، هذا مجان. الصور تنعكس من جهة أخرى من حيث يتم إرسالها بالنور إلى هذا المكان، لكن يشترط لكي تنعكس سوية سليمة أن تصادف شاشة سليمة أيضا. فالدماغ مثل هذه الشاشة، الدماغ شرط لانعكاس المعارف والعلوم من نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في كيان الإنسان. وشاء الله عز وجل أن يجعل مستقر هذا النور في الدماغ، كما شاء الله أن يجعل مستقر النور الذي به ترى الأشياء في هاتين العينين. أنا أعود إلى سؤال الأخ السائل، عندما يفكر الرجل الغربي أن الإنسان يرى الأشياء بواسطة هذه الحدقة السوداء وما إلى ذلك بواسطة التحليلات التي يدرسونها في علم التشريح، أو يقول ندرك حقائق الأشياء الفلسفية كلها بواسطة الدماغ، كل ما كان وزن الدماغ أكثر كل ما كانت العبقرية أكثر، أليس هذا إنسانا غبيا؟ أليس هذا إنسانا كما قال الله عز وجل يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا؟ نعم، ولكن عندما تتأمل في الحقيقة تدرك أن هذه المعارف قشرة يتباهى بها الغرب، ومن ورائها الحقائق الكونية التي ينبغي أن نقف عليها، وينبغي أن نخترق القشرة المادية للوصول إليها. طيب إذا عرفنا هذا المعنى الذي انتبهنا إليه، ما النتيجة؟ النتيجة هي كما قال ابن عطاء الله: وإنما أناره وجود الحق فيه. إذن هذا الكون إنما سطع بنور الله، هذا الكون إنما يتلألأ في عينيك وفي عقلك بنور الله سبحانه وتعالى. ولو تقلص نور الله عز وجل عن هذه الأشياء لغابت ولأصبحت هذه المكونات لا شيء. ما الفائدة التي نجنيها من هذا الكلام؟ هذه مقدمة. فائدة هذا التالي: فمن رأى الكون ولم يشهده ولم يشهد الله فيه أو عنده، يعني عندما يرى الكون يذكر الله عز وجل، أو قبله أو بعده، يعني إنسان لا قبل أن ينظر إلى المكونات ويتأمل فيها يرى وجود الله، ولا بعد أن يتأمل فيها، ولا أثناء تأمله في المكونات. إذا رأيت إنسانا بهذا الشكل فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. تلك هي النتيجة التي يريد ابن عطاء الله السكندري أن يوصلنا إليها، وهي التي لفت نظرنا إليها بيان الله عندما قال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، ولله المثل الأعلى، كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أنا عندما أعلم أن هذه الموجودات لا تستقيم إلا بالله عز وجل فأنا مع الله طالما كنت مع المكونات. وهنا ننتقل من المقدمة إلى النتيجة التي يريد منا ابن عطاء الله أن نخوض فيها، وسنشرحها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب